عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ملامح. بنقف في كل حلقة مع شخصية من شخصيات القرآن، نحاول إن احنا نتدبر أهم جوانب هذه الشخصية، سواء كانت شخصية نموذج حسن يقتدى به أو نقيض نموذج لم يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ولم يسر على المنهج القرآني. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى عرفنا إيه هذه جوانب القصور اللي أدت إلى لعن هذه الشخصية زي بني إسرائيل أو خروجها من رحمة الله سبحانه وتعالى. معانا في هذه الحلقة شخصية نبي. الحقيقة يعني نادرا في هذه الحلقات ما بنجيب شخصيات أنبياء، خصوصا إن يعني أنا اتكلمت قبل كده إن بعض الناس بيتعاملوا مع شخصيات الأنبياء على إنها نماذج يصعب الاقتداء بها، رغم ان العكس هو المطلوب. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ربنا ألف بهداه مقتده، يعني قضيه الاقتداء بالانبياء ده اصل. لكن احنا عشان ما بنتكلمش في هذه الحلقات في قصص الانبياء، فانا اثرت ان انا اغلب الشخصيات تكون شخصيات نماذجيه من عموم الناس اللي جم في القران، اغلبهم مش انبياء. يعني يمكن ما اشرناش للانبياء غير مثلا بعض الاشارات لقصه سيدنا موسى، ومعانا القصه بتاعت النهارده او شخصيه النهارده، مش عشان هو نبي او انا لم اتي بذكره من مهاره المنطقه، وان طبعا كل الانبياء يستحقوا ان احنا نعمل لهم شخصيات لوحدهم، ولعل يكون في جزء تاني لهذه السلسله نخليه للانبياء فقط. لكن انا اصريت ان ما ينفعش الشخصيات القرانيه تعدي من غير ذكر داود. داود تحديدا، سيدنا داود وشخصيه النهارده له مقام معين لاجله بحب قوي ان انا اذكره في الشخصيات القرانيه كنماذجيات. احنا قلنا ان الشخصيات اللي احنا بنختارها تعتبر كل شخصيه منها نموذج لحاجه معينه، نموذج مثلا الغني المستكبر، نموذج قارون، نموذج مثلا الحاكم الظالم، نموذج فرعون، نموذج مثلا اعوان الحاكم الظالم السحرة، نموذج مثلا الصادع بكلمه الحق او اللي بيدعو قومه او الخائف عليهم زي النموذج مؤمن ال فرعون، نماذجيات. نموذج داود بخلاف انه نبي زي اعظم الانبياء ما كانوا كلهم حياتهم كلها نماذجيه، لكن هو بيدينا حاجه احنا محتاجينها جدا في هذا الزمان. محتاجين قضية التوازن. سيدنا داود نموذج فريد للتوازن. التوازن بين كل شيء، ومش بس توازن عادي يعني كل حاجة فيها يعني ماشية، يعني بمعنى أصح مثلا إن بيأدي فروض الكفاية اللي عليه مثلا، أو يعني بيأديها كأنها تؤدى من باب الأداء وخلاص، إن هو مثلا يعني بيعمل اللي عليه مثلا في الحكم، وبيعمل اللي عليه في العبادة، وبيعمل اللي عليه. لا، سيدنا داود كان توازنه توازن سبق، كان بيثبت بنموذج عملي ان ممكن الانسان يسبق في اكتر من حاجه. ناس كتير دايما بتقعد تكرر نقطه ان ايه، انت لازم تتميز في حاجه واحده وتركز عليها والباقي مش، لا ده صحيح ممكن في بعض الناس، لكن قدرات الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيه ممكن تورث وتوصله انه ممكن يتميز في اكتر من حاجه. وسيدنا داود اثبات لده. سيدنا داود كان له السبق في اغلب الحاجات والمضامير أو الأشياء التي فعلها، في كل حاجة كان بيعملها سيدنا داود كنت تلاقي فيه سبق، حتى هذا السبق كان بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في العبادة مثلا، يعني يجي يمسك كده مضمار مضمار من مضامير شخصية سيدنا داود عليه السلام، هتلاقي مثلا في العبادة لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلا للعبادة في الصيام مثلا والصلاة في القيام، قال إيه؟ أفضل القيام أو خير القيام قيام داود، خير الصيام صيام داود، كان يصوم نصف الدهر، ويقول لك في رواية تانية كان يصوم يوما ويفطر يوما. هنا النبي يقول ده أفضل صيام، مين اللي بيعمله؟ داود، نسبه كده سماه صيام داود، قيام داود. لما تشوف تسبيح داود تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يذكره في أكتر من موضع في القرآن، إن من شدة جمال تسبيحه وإصراره على التسبيح واختياره دايما لقضية التسبيح والزجل بالتسبيح، وكأنما أتي مزامير، يقول لك حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في حديث، كأنما أتيت مزمارا من مزامير داود، كأنه بيتغنى. يعني طبعا شوف المعنى من جمال صوته بالتسبيح، فربنا يقول يا جبال أوبي معه والطير، وسخرنا له الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق. والطير، كل الطير والجبال واللي حواليه بيسبح معاه. شوف يعني ده يبقى تسبيحه عامل ازاي. لما ربنا ذكر محراب داود، واحنا قلنا قبل كده ان المحاريب مرتبطه بقصص بني اسرائيل، زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن شخصيه مريم ووجودها في المحراب والكرامات اللي حصلت لها في المحراب، برضو داود كان عنده محراب، بس محراب داود كان مختلف. تلاقي حاجة غريبة جدا في لفظ اتقال على محراب داود، يقول لك هل أتاك وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا، هو المحراب ده سور، المحراب ده مكان عبادة مش محتاج حماية، يعني ده واحد بيصلي. لكن كأن سيدنا داود حتى في محرابه عامل أسوار، لأن لحظة العبادة دي لحظة مع الله سبحانه وتعالى، يبقى ده مضمار العبادة. تتوقع بقى إن واحد زي ده خلاص بقى راجل عابد ملوش في الدنيا بقى، يعني ملوش في حاجة، ده راجل يعني كتر خيره قوي، ده مش عابد عادي، ده سابق في العبادة، ده أحسن قيام قيامه، أحسن صيام صيامه، تسبيحه الجبال والطير بتسبح معاه، المحراب بتاعه له سور، يعني لا لما اجي اعبد ما حدش له دعوه، خلاص انا بقى قاعد في هذا المكان. اللي عايز يجي له اضطر انه يتسور المحراب عشان يخش عليه في لحظه عبادته. ومع ذلك هتجده في الدنيا يبلغ ايضا السبق. فقصه طالوت وجالوت اللي اتكلمنا عنها في سوره، في واحنا بنتكلم عن شخصيه بني اسرائيل اتكلمنا عنها عابرا كده، وفعلا القصه كلها هتلاقي فيها طالوت وفيها جالوت وفيها نبي ما ذكرش اسمه أصلا. لما بني إسرائيل قالوا النبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هتلاقي أبطال الشخصيات مش موجود فيهم خالص ذكر داود. وفجأة في أهم موضع في القصة، في الموضع الفاصل اللي بيفصل اللي بيأثر، هتلاقي داود. ربنا قال في الآخر فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. قتل زعيم الجبارين، قتل اللي كانوا خايفين منه أصلا من أيام موسى عليه السلام، وهما بيقولوا إن فيها قوم الجبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، مش هينفع. ده سيدنا داود كان في الجيش بتاع طالوت، وكان موجود من ضمن الجنود، وكان شاب يافع، حتى الروايات بتقول إنه كان 14 عاما في الوقت ده، وهو اللي نجح في قتل زعيم الجبارين بعد هزيمتهم أو أثناء هزيمتهم. يبقى إذن في الجهاد والقتال بارع، وعنده يعني درجة من درجات التأثير، كان مؤثر كمان في المعركة، ما كانش واحد عادي في المعركة، ده هو اللي قتل زعيم الجبارين. يبقى ناجح في العبادة وناجح في القتال. طيب بس كده؟ لا، ده ربنا ذكر انه أتاه الملك والحكمة. سيدنا داود كان ملك، بعد كده بقى هو ملك بني إسرائيل، بقى هو ملك. وطبعا كان في عهده يعني بني إسرائيل كانت مملكة قوية، وازدادت قوة بعد ابنه، في يعني بعد ما ورث داود سليمان، وبرضه ورث الملك وورث كمان حاجات تانية، يعني كلام الطير بقى والمسائل دي. لكن الشاهد انه كان ملك، وملك ناجح. يبقى مجاهد، عابد، ملك، ومش بس كده، وعالم، وآتاه الله العلم، ربنا سبحانه وتعالى شهد لعلمه وعلمه مما يشاء. ومش بس كده كمان، قاضي بيقضي بين المتخاصمين. لسه كنا قايلين وهل أتاك نبأ الخصم، خصمين تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. خلي بالك دول عارفين إنه بيقضي بين الناس، فجايين يستقضوه. وهيجي دلوقتي داود كقاضي، داود كقاضي كان مميز جدا. يبقى عابد، مجاهد، ملك، قاضي، بيقضي بين الناس. وبعدين تفاجأ بحديث عجيب جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه، ما أكل ابن آدم خط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. كان ايه عمل يده ده؟ ربنا اللي يجاوبك بقى. ربنا يقول وعلمناه صنعة، كان صانع. صانع ايه؟ صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وألن له الحديث، في آية تانية كان حداد، كان بيصنع الدروع وكان بيعملها كده، أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمله آل داود. خلي بالك كان بيعمل إيه؟ كان بيصنع الدروع لجيشه ويلبسها معاهم، لأن احنا زي ما قلنا هو مقاتل مجاهد، يعني راجل كان ممكن يأكل من ملكه أو يأكل من ثمن قضاؤه مثلا، أو يأكل مثلا من غنائم الحرب، لكن لا، كان يتعفف عن كل ده وإيه؟ وينجح أيضا في مهنته، اللي هو اصلا بيقول لك ان كان لم يعرف هذا النوع من الدروع قبل داود عليه السلام. كانت الدروع تقيله وبتتعمل كده صفائح معدنيه، هو بقى لا، اللي عمل بدا بدايه الدروع اللي هي اللي بتتلبس زي القميص كده، بتبقى طريه كده، هو عملها داود عليه السلام، وكان هو بيعملها بايده وياخد ثمنها ياكل من عمل يده. شوف الشخصيه المتوازنه عامله ازاي، وايه في كل حاجه سابقه فيها، حتى زي ما قلت لك في القضاء. يعني لما تشوف قضاء سيدنا داود عليه السلام، صحيح قضاءه ده هو ظن انه فتن فيه يعني النموذج بتاع القضاء ده لما جاله قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، واحد منهم قال له ايه ان اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، قال له الدعوه بتاعته، قال له ان اخوه له 99 نعجه وخد النعجه بتاعته كمان فايه. فسيدنا داود اجاب ساعتها قال لقد ظلمك حكم بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وبدا يعني حكم خلاص. بعد كده تلاقيها ايه عجيبه جدا، وظن داود انما فتناه واستغفر ربه وخر راكعا واناب. طب خر ليه واستغفر ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال لك ان سيدنا داود استرجع في حكمه ان هو سمع من خصم واحد ما سمعش من التاني، وان هو حال دخل حاجه فيها حيثيه ما لهاش علاقه بالحكم اللي هي موضوع ايه لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. يعني ايه الى نعاجه؟ هو معنى انه غني انه ما يحقش له انه ياخد النعجه او انه يحق له، يعني هي القضيه لها علاقه بغنى الشخص. يفترض كانت النعجه دي من حقه حتى لو عنده 1000 نعجه، ايه المشكله ما ياخدها لو هي حقه؟ القضيه ما لهاش علاقه خالص بالى نعاجه. فقال لك ان داود قال حاجه ما لهاش علاقه بحيثيه الحكم وسمع من طرف واحد. شوف بقى عظمه القضاء هنا، ان هو ما قالش حكمي عنوان الحقيقه وما ينفعش وانا الحكم ده ما حدش يتكلم عليه، لا، قال وظن داود انما فتناه فاستغفر. عادي جدا، انا ممكن اغلط وخر راكعا واناب. انه ينيب الى الله سبحانه وتعالى هو ده اعظم حاجه في القاضي. فحتى في القضاء كان قضاء ان هو عنده استعداد انه يرجع عن خطاه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف سيدنا داود قال ايه؟ فاصبر على ما يقولون، بيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكر عبدنا داود ذا الايدي. ذا الايدي، سيدنا ابن عباس بيفسر ذا الايدي بيقول كان داود صاحب قوه في الطاعه، ايدي في كل انواع الطاعات، في كل انواع الاشياء التي ولج مضمارها كان داود صاحب ايدي ذا الايدي. ثم قال انه اواب، يعني رجاع لربنا سبحانه وتعالى. عرفتوا ليه انا اخترت سيدنا داود كنموذج؟ نموذج للتوازن. ما حدش يقول بقى اصل الوقت، اصل يعني طب العباده مش هنقدر لان برضو احنا عندنا مشاغل في الدعوه. ده كان نبي من ولاده، يعني كل ده قلناه ونسينا نقول اصلا هو نبي، يعني مكلف برساله وعنده الزبور ربنا سبحانه وتعالى وحاله بيه، ومفروض عليه تكاليف كمان، يبقى دعوه وملك وقضاء وعلم يعلمه للناس، وكان ياكل من عمل يده ولا يؤثر كل ذلك على قسط العباده اللي جعل له اسوار تصوره المحراب، محرابه اللي كل ده ما يتغاش على اننا نتعبد لربنا وتقرب اليه. واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. شخصيه داود تعلمك ان انت عادي تقدر، ما تقولش ابدا ما اقدرش، قول هحاول وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.